أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. هذه الليلة سنكتفي بالإجابة على بعض الأسئلة التي بقيت من الليالي الماضية، وإن شاء الله نبدأ من الليلة القادمة الحديث عن عالم الآخرة، تتمة لأحاديث سبقت لي في السنوات الماضية، باعتبار أن ذلك العالم هو محلنا ومنزلنا ومصيرنا ومستقبلنا، وأن هدف الأنبياء جميعا كان إعداد الناس لذلك العالم. فنكتفي هذه الليلة بالإجابة على الأسئلة، وأرجو من الإخوة إذا بدأنا حديث الآخرة أن يستمروا في المجيء حتى يكونوا صورة عن العالم الذي سنذهب إليه، وعما يواجهنا من عقبات ومشاكل. العاقل هو الذي يتجنب العقبة، مو يوم اللي يوقع فيها يفكر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الرواية: ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام. فما معنى هذه الآية؟ يعني إما إحنا أصحاب حرام إذا عدنا مال، وإما بخلاء. هذا الحديث لا شك فيه، وهو صحيح 100%. فعلا لا يجتمع مال إلا عن بخل أو حرام. ومعنى البخل مو يعني شيء حرام. شوفوا، الرواية تتحدث عن أمرين مختلفين: بخل أو حرام. مو كل بخل حرام. إذا النوع حرام مثل كثير من السارقين والمارقين والدجالين اللي يجمعون الأموال عن غير حله، هذا حرام. أكو قسم ثاني اجتمع المال عن بخل، إذا ما كان بخيل ما كان عنده شيء. الكريم يدفع إلى آخر ما عنده، فإذا عنده أي مقدار، أنا أنت ماكو فرق، إذا أكو بجيوبنا ببيوتنا في المصارف عندنا أموال وبقيت هذه سنة ورا سنة، فإحنا بخلاء. طبعا هذا المال حلال، بس هذا بخل. الكريم يعطي، ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فإذا ما دفع وكدس اجتمع. شوفوا عبارات الأئمة سلام الله عليهم دقيقة. ما اجتمع مو يعني ما صار عندك فلوس تصرف تشتري لك كيلو شكر وكيلو تمن، لا، اجتماع يعني يصير تكدس. فعلا لا يتكدس المال إلا عن بخل أو حرام. يقول: وما حكم الأغنياء إذن؟ حكمهم إذا كانوا مؤمنين متدينين ما في شيء، لأن البخل ليس حراما، وإلا ما كان يقول ما اجتمع مالا إلا عن بخل أو حرام، كان يقول ما اجتمع مالا إلا عن حرام. مقدار معين من البخل طبيعي في الإنسان، مقدار معين إذا تجاوز حد، يعني مثلا فرد واحد يموت من الجوع واحد عنده ما ينطي، هذا حرام. لكن مقدار، أي إنسان يحب نفسه، يحب مصالحه، يهتم بنفسه، هذا مو معناه صار كافر ومن ثم من أهل النار. سؤال باسمه تعالى: ما هي علامة الكبر؟ الكبر حالة روحية تظهر آثارها في عمل الإنسان، والمتكبر هو يعرف نفسه متكبر يوم اللي يشوف نفسه أكبر من الناس ويرى حقه فوق حق الناس وأحيانا فوق حق الله عز وجل، يشعر بأن بقية الناس هم عبارة عن أغنام حيوانات، أو واحد كان معبر قايل حشرات، جماعة قايلين لجماعة ثانية عندهم اختلاف سياسي بيناتهم قايل أنتوا حشرات، هذاكم قال إيه حشرات بس إحنا جراد يعني إيه نأذيناكم، حشرات شنو بشر إنسان. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسب رجلا آخر، قال لعنك الله ولعن من على صورتك، فقال النبي ويلك، إن الله خلق آدم على صورته، جدكم على صورة هذا شلون تسب هالشكل؟ وده هاي الرواية بعضهم بس هالقطعة ما أخذيها، إن الله خلق آدم على صورته، قالوا آدم على صورة الله، هو على صورته الضمير يرجع إلى ذاك الرجل اللي سبه، قال لعنك الله ومن على صورتك، قال ويلك إن الله خلق آدم على صورته، شنو هالكلام هذا؟ هذا تحقير، هذا يبين عنده كبر، يرى نفسه أكبر من الآخرين. فعلامة الكبر في داخلك أنت تقدر تعرف إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق وفي غير رسالة الحقوق من الروايات يتحدث أنه إذا شفت فرد واحد أكبر من عندك قول هذا أحسن مني، لأن أكبر من عندي عمره أطوال لابد، عبد الله أكثر من عندي فهو مقرب إلى الله أكثر من عندي فهذا أحسن مني. إذا شفت واحد أصغر من عندك قول هذا الذنوب أقل من عندي، أنا عمري أكبر منه، فإذا أذنبت يومية فرد ذنب تحسب صارت زيادة عليه. وإذا واحد بقدك قل أنا على علم بمعاصي ولا أعرف إن كانت عنده معاصي ولا لا، إذن تراه أفضل من عندك. يعني عندنا كبر وعندنا التواضع، التواضع أن ترى بقية الناس أفضل منك، وهذا هو المطلوب، أن تقدر الناس وتحترمهم على أساس أنك أصغر منهم، وحينئذ رح يعتبروك كبير. أكو بعض الناس يقول لك أخو ما يصير إحنا نحقر أنفسنا، لا يصير، أصلا مطلوب من عندنا أمام إخواننا المؤمنين أن نقبل المذلة، الذلة تقبلها من إخوانك، لأن الآية القرآنية الكريمة تقول أذلة على المؤمنين. أكو بعض الأوقات تشوف صديق لصديقه يقول ما أقبل من عندك الذلة، لا أقبلها من صديقك، اقبل، اقبل من إخوانك المؤمنين حتى تكون أعز على الكافرين، لأن هو ميزان واحد، إذا صرت عزيز على المؤمن أكيد راح تصير ذليل على الكافر. شايف أحيانا أشخاص حكام يذلون شعوبهم قدام الشعب، نافخ نفسه ويعتبر نفسه بطل الأبطال، وقدام فرد دولة أجنبية كم كفخ ضربه وبراسه صار جريدي، قالوا له اركع انبطح، كل ما قالوا له نزل، هاي طبيعي، ما عندك حل آخر، ميزان واحد، أن تقبل من إخوانك المذلة إن ضربك أحد. هذه رواية مروية عن عيسى بن مريم على لسان أئمتنا سلام الله عليهم، إن ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ضربك منك ضرب منك، هذا من منو؟ من إخوانك المؤمنين، يقع بينك وبينهم لابد خلاف مشاحنات وصعدت وياه وشال إيده وضربك كف، مو تقول الكف أرجعه عليك بعشرة، خليك ويا المؤمنين ذليل حتى تقدر تصير مع الكافرين عزيز، وإلا هذا اللي تشوفه يصير صقر على إخوان المؤمنين حتما حمامة وديعة على الكافرين. إذن المقابل الكبر المطلوب التواضع، والتواضع أن ترى بقية الناس، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. سؤال: هذه الأمراض للجزاء والحوادث أيضا للجزاء أو لا؟ شوفوا كل قضية تقدر تنظر إليها من زوايا مختلفة، ولعل لها أكثر من سبب. نحن قلنا حينما ترى مشكلة تقع فيها، مصيبة، مرضا، خسارة، حاول تصفي نفسك، ما في خسارة، حتى لو السبب مو ذنب ارتكبته سابقا. وما أكثر ذنوبنا، أكو واحد يقدر يقول أنا معصوم وما عندنا ذنوب؟ شيطان شغله، هذا ابن آدم يجر يمنى ويسرى ويقشمر. فإذا مع كل مشكلة حاول تصفي روحك، ما في خسارة في هذا الأمر، واعتبره كأنه نوع من أنواع الجزاء أو امتحان. احنا ما قلنا كل شيء جزاء، اكو شيء امتحان، بعض المشاكل امتحانات. ان اولى الناس بالبلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل. بلاء، ابتلاء، الله يبلي جميع الناس. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ان الله امتحنني بعد رسول الله 3 مرات، يعني ما كفاه في عهد النبي ما تعرض له من ابتلاء، من بداية اللي وقف مع رسول الله وعمره 10 سنوات يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأول المتحمل للمشاكل حتى أكثر من رسول الله الإمام علي، لأن عمره 10 سنوات لازم يدافع عن النبي، من كفار قريش كانوا يرسلون أطفالهم حتى يؤذوا رسول الله ويرموا عليه بالقمامة والحجارة. من كان يطلع وياه؟ الإمام علي. قد الإمام علي وين ذولاك؟ وين أسد الله الغالب؟ وكان الإمام علي يوم اللي يشوف طفل هاجم، طبعا هم ليش يدزون أطفالهم حتى النبي ما يقدر يحكي؟ يا أبو تخلي عقلك ويا عقل الأطفال، النبي ما يقدر يتكلم، لكن الإمام علي هم في الظاهر طفل 10 سنوات بعشر سنوات، شاف واحد هجم على النبي ركض وراه كم شيء ذبع القاع، عض فرد عضه من مكان ما وقطعه، اي حتى سمي بالقضم يعني يقضم. فكان الاطفال يوم اللي يطلع النبي يختفون ويدزون واحد من عندهم، انظروا هل معه القضم جاي وياه هذا ولا لا، الاسد جاي وياه ولا لا شبه. فمن اول يوم اتحمل زين، بعد النبي هم الله امتحنه، وعلى حجم الإمام علي الامتحانها، يعني تجي دولة امبراطورية تجي نبايعك، احنا هالمجموعة اللي قاعدين 6 أشخاص ما حد يسمعنا ويشوفنا، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، أما كتاب الله فنعم، أما سنة رسوله فنعم، أما سيرة الشيخين فلا. هاي لا كلفت إمبراطورية 50 دولة كان يحكمها، تلك الإمبراطورية كانت تحكمها، يرفضها. اجتهاد رأيي، عدنا الله وعدنا رسول الله، بعد شيء إضافي شنو جاي بالوسط هنا؟ هم صاير جزء من الدين على كل حال. فأكل المؤمنين الصادقين الله يريد يمتحن إيمانهم، وما من أحد إلا رب العالمين امتحنا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. هذا إيمانك أول ما يجي مثل زرع، مثل نبات، مثل بذر تخليه في الأرض، لازم هذا الإيمان يسقى. يسقى بشنو؟ بالامتحان، بالابتلاء، بالمشكلة، فتحافظ عليه، تقويه، مو تتركه، لأنه بعض الناس الإيمان عندهم عارية، يجي وفي المقدمة لكن مع أول مشكلة سلام الله عليك يا أبا عبد الله شنو قال؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يعني معلق على لسانهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قتل الديانون. 1500 طلعوا مع الإمام الحسين من مكة المكرمة بقويات 73، قل الديانون. فقسم من الابتلاء هو في الحقيقة امتحان وتقوية للإيمان. شوف يوم اللي ابتليت قمت تعترض على رب العباد، تحكي يا رب ليش، شنو هالقضية، شنو هالمشكلة، لا بالعكس تقربت إلى قسم من عنده جزاء وعقاب وما شابه ذلك. كيف نجمع، طبعا سؤال ثاني، ما معنى العدل والعدالة؟ أحتاج 20,000 محاضرة. السؤال الثالث، كيف نجمع بين كلامك أن الدنيا دار الجزاء وكلام الإمام علي وهو يقول الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب؟ قلنا في الليلة الماضية أنه الحساب النهائي هناك، الحساب اللي هنا أو الجزاء اللي هنا نموذج ملذات الدنيا، نماذج من ملذات الآخرة، وعذاب الدنيا نموذج من عذاب الآخرة. فالحساب النهائي والكامل، شلون انت رايح في المدرسة تدرس، اكو عندك امتحانات نص السنة ربع السنة ما ادري شنو اسبوع تسوي لك امتحان، بس واحد يقول احنا جايين ندرس بعد ليش امتحان اخر السنة امتحان، ايه ده الامتحانات يقووك، فامتحانات يمر بها الانسان كل يوم، لكن الجزاء النهائي يوم القيامة. سؤال، كنت على مذهب آخر وتشيعت، فهل أعيد صلاتي السابقة أم أنها مجزية؟ وهل هناك اختلاف المسألة عند الفقهاء؟ لا، ما تعيدها، ما في مجال للإعادة عند الجميع. صلاتك، حجك، نكاحك، سيد واحد متزوج ولازم يعيد كل شيء؟ لا، بل بالعكس، لو فرد واحد كان على مذهب معين وخالف ذلك المذهب، خالف ذاك المذهب، كان يصلي خلاف ذلك المذهب، ذيك الصلوات لازم يعيدها، لأنه شلون كان يقصد القربة وهو على تلك الحالة؟ المهم ما يحتاج إلى الإعادة. لا، الكلام حول إعادة والكلام حول الصلاة، فهل أعيد صلاتي السابقة؟ لا. سؤال، إذا الله عز وجل يريد أن يبين للإنسان المذنب أنه قادر على كل شيء، لماذا ينزل المصائب على الأنبياء وأهل البيت ولا ينزلها على المجرمين؟ أولا، ما ينزلها على المجرمين لسببين. السبب الأول أن الله يريد يعطيهم مرة واحدة هناك الجزاء الكامل، وكلما الله عز وجل أخر عنهم الجزاء هناك عاقبهم أكثر والعذاب بالنسبة لهم راح يكون أكبر، لأن الله أساسا لا الله عادل، ولأنه عادل فإذا عاقب إنسان مذنب بمقدار معين في هذه الدنيا بنفس المقدار يقلل هناك. ترى خوش رب عندنا، حتى أن في الروايات الكافر الأعمى في الدنيا يحشر يوم القيامة بصير، لأن الله أكرم من أن يسلب نعمته من عبده مرتين. بس الآن كنت أدخل، فد واحد من الشباب سألني قال أكو آية في القرآن تقول اللي هنا أعمى هناك أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى مو يعني عيونه رايحة، أعمل بصيرة مو أعمل البصر. على كل حال، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الله هم يحاسبهم، يعني لا تفكر مجرم في الدنيا يعيش وما في بعض الأنواع العقاب بالنسبة إليه، فيه على حجمه وبشكله، لكن أحيانا هم متكبرين ما يردون يبينون، وإلا هم يشوفون مشاكل مو بس احنا. سؤال، يقال ان علي بن ابي طالب عليه السلام عندما التقى بعبد الرحمن بن ملجم قال له يا عبد الرحمن ياتي يوم تخضب هذه من هذه واؤم الى لحيته الشريفه وراسه، فقال له عبد الرحمن يا مولاي اقتلني قبل ان ياتي هذا اليوم، فقال له الامام لا يجوز القصاص قبل الجن. الروايات مو هالشكل. على كل حال هذا بالمعنى ناقلها الأخ. أليس وهذا ما أعرف أقرأ الخط ما أدري. على كل حال سؤال، الإمام علي كان يعرف عبد الرحمن بن مرجم قتلى أو لا؟ إيه. وكان يقول نعم. في مرة من المرات أخبر جاءه عبر حسب ما ينقل عبد الرحمن بن مرجم يوم الأيام قال يا أمير المؤمنين أحبك. الإمام طالع في عيونه قال ما أحبك. قال يا أمير المؤمنين والله إني أحبك. نظر إليه الإمام قال والله إني لا أحبك. عجيب، واحد جاي يقول أحبك تقول ما أحبك. راح فأحد أصحاب الإمام سأله ليش ما تحبه؟ قال هذا قاتلي. هذا قاتلك؟ اسمح لنا نقتله. قال إذن تقتلون بي غير قاتلي، إذا قتلتوا هذا مو قاتلي يصير، فأنتم قاتلين في الواحد اللي مو قاتل مالي. في قضية أن الإمام يعرف زين شنو يسوي؟ سؤال. يقتله يعني قتل واحد ثاني، هذا أولا. ثانيا لنفترض يقتله ويقضي عليه، إذن يدفع عن نفسه قتلة ابن ملجم. لكن الإمام مكتوب للشهادة، إحنا بس نشوف هاي الدنيا، وليش نقتل الإمام الحسين وليش نقتل الإمام علي؟ أحيانا الواحد قلبه يحترق. الإمام الحسين ليش استشهد؟ مو كان أفضل الملائكة يجون يساعدون الإمام الحسين؟ أو الظروف الشكل رب العالمين كان يرتبها؟ زين الإمام الحسين كان ينتصر، واحد من اللي حاربوا وانتصروا، وين الإمام الحسين مع نور الشهادة وسيد شباب أهل الجنة؟ وين فرد واحد حارب وانتصر؟ هواياكو حروب وقعت وبعض الناس انتصروا فيها. الإمام الحسين في الواقع ارتفع بالشهادة، لأن هذا قمة العطاء وقمة التضحية وقمة الوفاء وقمة الإيمان يعني القمة في كل شيء. الجهاد ذروة الإسلام، الإسلام اعتبره مثل فرد هرم، هذا ذروته، قم ذروة الإسلام وسنامه. فإذا مو بيد عبد الرحمن بن ملجم بيد واحد آخر. سؤال، لماذا خلق الله الشيطان ليضل الناس من سبيله أو سبيلهم؟ وشكرا. الله عز وجل خلق إبليس بس ما أجبر على معصيته. سؤال، الله ليش خلق إبليس؟ مثل ما تقول الله ليش يخلق العصاة؟ إذن المطلوب شنو؟ إذا الله ما يخلق العصاة يخلق المؤمنين فقط، يعني يجبر الناس على عبادته. يعني بدل ما يخلق إنسان يخلق دجاجة. ليش؟ لأن الدجاجة ما تقدر تعصي ربها، الدجاجة تمشي على هدى الله، تمشي على غريزتها، ما تقدر تخالف هذه الغريزة. كل الحيوانات، كل الأشجار، كل النباتات، النخلة تقدر تغير شكلها وبدل ما تصنع تمر تصنع تفاح؟ لا. الدجاجة بدل ما تبيض تقدر تجيب؟ لا. ماكو شيء الحيوانات النباتات تقدر تخالف رب العباد عز وجل، ما في مجال. لكن الله خلق من يستطيع أن يخالفه، بما في ذلك الملائكة، مع اختلاف بعض اللي يقولون الملائكة ما يقدرون يعصون ربهم. لا، هذا الكلام لعله مو صحيح بالنسبة إلى جميع الملائكة، منهم من عصى ربه بس غير إبليس اللي ما كان من الملائكة، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن أكو ملائكة أيضا اختلفوا وخالفوا، فطرس وهاروت وماروت وغيرهم. على كل حال، فالله ليش خلق إبليس؟ الله خلق إبليس بس ما أجبره على المعصية، وطالبه بالطاعة وأمره، حتى يقال أن إبليس في عهد موسى جاء عهد موسى بن عمران قال تعال توسط بيني وبين الله، أريد أتوب. فأوحى الله إلى موسى لا مانع، إحنا أمرناه بالسجود لآدم فخالف، خلي يروح على قبر آدم يسجد إليه نقبل توبته. موسى أجى فرحان، أنا أقول طبعا فرحان، قال راح تنحل مشاكل الأمة كلها، إبليس يتوب بعد ما يقشمر الناس. شافه قال لها، قال روح اسجد على قبر آدم الله يغفر لك. قال هي هي هو حي وموجود، ما سجدت إلا أسجد القبر زين. هو ما يريد، الله ليش خلقه زين. الله خلقه وما أجبره على المعصية، وتعدى رب العزة والجلال وخلقنا ولا يجبرنا على معصيته ولا يجبرنا على طاعته، بالعكس يهيئ الوسائل لطاعته، يرسل لنا أنبياء كتب أولياء علماء صالحين إلى آخره، وجدان ضمير في داخل الإنسان، ويريد امتحان العباد. هذه قاعة امتحان، إذا نجحت بها أول ما تدخل الجنة تجيك رسالة من الله، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، أما بعد فأنت مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون وأقول للشيء كن فيكون. يعني الإنسان يصير خلاق. شلون عندنا في الروايات أي شيء يريده يشوفه أمامه يعني يخلق بالإرادة، يخلق كن فيكون. أنت هناك كن فيكون تسوي، بس الفارق أنت عبد هو رب، تبقى عبد. أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، يريدك هالشكل فيعطيك صفة من صفاته، وهي صفة الحرية، صفة الإرادة، ويريدك الطيعة هنا حتى هناك تحصل على ما تحصل. قول الإمام الصادق عن الرسول، الزنا دين تدفعوه من بيوتكم، فإذا لا سمح الله أنا زنيت لماذا يدفعه بيتي؟ بس ما أدري الرواية شلون، بس على كل حال عندنا روايات أن الذي يظلم يظلم، إذا لم يظلم هو يظلم أولاده، فليخشى الذين، الآية القرآنية الكريمة حول اللي يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذول يمكن باكر ما يموتون عندهم أولاد، تسأل أولادهم شنو ذنبهم؟ أولادهم ما لهم ذنب، حضرة جناب اللي ظلم إلى ذنب، هو اللي أراد هذا الشر لأولاده. هذا أثر رب العالمين، ده يقول لك إياه، قسم يشملك قسم يشمل بنيك، تقول بني شنو ذنبهم زين. إذا واحد شال مسدس أطلق نار على واحد ثاني، ليش ذاك يموت؟ إذن هذا السؤال نقدر نجيبه في كل هذا النظام القائم، هذا اللي أطلق النار ذاك ليش مات؟ الله عز وجل عنده قوانين، سنن، طريقة في إدارة الكون، منها أن الظلم الذي يرتكبه العبد هذا الظلم يرجع إليه أو يرجع إلى ولأولاده ولأحفاده وما أشبه. هذا الشخص البعيد أجاركم الله يوم اللي زنى بابنة إنسان في يوم من الأيام، شنو ذنب أبو لبنية؟ فإما رب العالمين يمنع وقوع المعاصي كلها ونرجع إلى اللي قلنا، ما دام هذا موجود الناس أحرار في أن يطيعوا أو يعصوا، مثل ما أبو لبنية ما إلى ذنب لكن بالنتيجة هذا زنى بابنته وتعدى على عرضه، كذلك يمكن الإنسان يبتلى لا سمح الله. واحد لازم يفتح عيونه، اللي يسوي بأبناء الناس يسوون بأبنائه بشكل أو بآخر، وما إلى ربط بقضية هذولاك شنو ذنبهم، هذا جرم ارتكبه أبوهم بحقهم. الأبو شلون يقدر الآن يخلق ولده؟ هذا نوع من الخلق بس على المستقبل. سؤال، هل فاعل كبائر توبة؟ طبعا لفاعل الكبائر تو، لفاعل الصغائر تو. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أصلا أكبر عقاب يمكن أن يبتلى به عبد يوم القيامة أن يكتب على جبينه آية من رحمة الله. أكبر جرم هو اليأس من الذنب. يقول العلماء أن الملائكة معصومون، ودليلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا في ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، بس مو كل الملائكة، مثل ما في البشر الأنبياء والأولياء لا يعصون. الذين عنده أولئك الذين بيدهم الأمر والناهي هؤلاء لا يعصون. أما قصد فطرس فأولا غير ثابتة لضعف السند، إضافة إلى مخالفتها للآية فيلقى بها عرض الحائط، ثانيا لعله تارك أولى. أما هاروت وماروت فأولا امتحان للخلق بأمر من الله بقوله تعالى إنما نحن فتنة، لا مو بأمر من الله، الله عذبه. وثانيا لعل كان يعلمان السحر لفك السحر، حسب الآية كانوا يفرقون، يعني كانوا يعلمون السحر، وما كان هذا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت عذبا، لكن الفسق يتعلمون ما يضرهم. على كل حال مو بالنسبة لكل الملائكة، وهذا رأي أنا هم قلت خلاف رأي البعض. سؤال: كيف أن الغيبة أشد من الزنا كما ورد في الحديث عن الرسول؟ لأن الزنا في الواقع الزنا خب أنواع، بس نوع من أنواع الزنا طرفين متفقين بيناتهم، ما في ظلم وتعدي على حق من حقوق الآخرين. لذلك الزاني اللي ما أجبر، ما تعدى على حق الطرف الآخر، يكفي أن يتوب إلى الله عز وجل، الله يغفر توبته. لكن بالنسبة لفرد واحد متعدي على حق الآخرين، بالإضافة إلى أن أثر الغيبة، ما أدري يصير مجال ليلة نحكي حول حقوق الإخوان والأصدقاء، الأثر اللي يترتب على الغيبة ربما أشد من أثر الزنا، لأن يفتت المجتمع تفتيت، لأنه الأمة المطلوب من عدها أن تكون عزيزة وقوية ومتعاونة وتبني حضارة والآخر، ممكن مثل السوس اللي ينخر في بناء متماسك ويقضي عليه، الغيبة مثل السوس يقضي على الثقة ما بين الإخوان، يقضي على التعاون ما بيناتهم، يقضي على العطاء فيما بينهم، القلوب تصير سوداء فيما بينهم، وتترتب على الغيبة أيضا آثار أخرى. بالغيبة يغتال الإنسان شخص المغتاب، مو شخص شخصيته. شلون واحد يغتال فد واحد جريمة كبيرة؟ تسقط شخصيته أيضا جريمة كبيرة، وألف مسألة ومسألة. ولذلك أشد من هالناحية، أشد من الزنا. قد يشعر البعض بالضجر من كثرة أوامر أبويه فتأفف في داخله ولا يظهر ذلك، فهل هذا يعتبر ضمن قوله تعالى ولا تقل؟ لا، شوفوا الآية دقيقة، ولا تقل، الآية ما تقول ولا تفكر في أف في داخلك عليهما مثلا، ولا تقل لهما. أحيانا الأب والأم وأوامرهم يمنى ويسرى، شيل حوق حوق شيل، وخاصة إذا شوية كبر الأبو وشوية هم وضع العقل يختال، يضوج الفرد لتظهر الضجر، الضوجان مالك لتبينه، لتقول له أوهو أو أوف، ولا تقل لهما، مجرد الشعور لا تشمله الآية. لماذا يستحب أن يدعو الإنسان يرزق الله الشهادة في ركب الإمام الحجة؟ أليس من الأفضل أن يبقى الإنسان حيا في دولته ويستفيد من وجوده المبارك؟ أولا لأن الشهادة مقام عالي ما في شك، وثانيا يوم اللي يقتل الشخص في ركب الإمام الحجة يروح عند مليك مقتدر، يروح عند رب الحجة، فلذلك يستفيد من وجوده في قرب الله عز وجل، ويختصر الطريق إلى الجنة. طريق إلى الجنة طريقين، طريق طويل 70 سنة عبادة وصلاة وابتعاد عن المعاصي، وطريق شوية قصير. وهذا الطريق القصير هو طريق الاستشهاد في سبيل الله. كانت ميدة تمرات، كم تمرة يريد أكلها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده يطالع المعركة محتدمة بين المؤمنين والكفار، فهو يريد يأكل التمرات جوعان. شوي طالع التمر، قال إذا أصبر حتى هاي التمرات آكلها وبعدين أروح أشترك إنها لحياة طويلة، وذب التمرات راح قاتل قتل وعانق الحور العين. إذن الشهادة على كل حال هي ذروة الإسلام وسنامه في عهد النبي، في عهد الإمام، في عهد الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الله سبحانه وتعالى له ولاية مطلقة؟ الله شلون ما له ولاية؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد. أكو عندنا الشيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ملكه بيده، ماله هو الخالق، هو الرب، هو المعطي، هو له الولاية المطلقة المطلقة. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في خطبة الغدير يأخذ اعتراف من المؤمنين أنه أليس الله أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بكم من النبي أولى بنا من أنفسنا؟ عنده ولاية مطلقة، الإمام عنده ولاية مطلقة. يقول لو أدخل في هذا التنور جاي الرجال يقول إحنا من شيعتكم، الإمام ما أعطى دره، يا أبو إحنا من شيعتكم نريد نزوركم، ما أعطى دره. قال إحنا من محبيكم، تفضل أجي. قال ابن رسول الله إحنا من شيعتكم كذا، أنت من شيعتنا إيه؟ هذا التنور هناك ساخن نار وصوت النار ولهيب النار، تفضل ادخل دب نفسك بالنار بالتنور. يا ابن رسول الله بطيل، خلينا نعيش. قول غيرها، هذا اللي أريد، ادخل بهذا التنور. لا يا ابن رسول الله، سيفكر في قلبه شلون يشغل الإمام حتى ما يأكد عليه. يا ابن رسول الله عندي فت سؤال، هسه خليني أسأل سؤال ورا سؤال، ومخه مكان ثاني مو يم الجواب. في هالأثناء دخل واحد ثاني على الإمام، الإمام بس ما شافه قال له ادخل بالتنور، راح ضرب نفسه بالتنور. هذا نسى نفسه، ايش صار بصاحبه؟ وخلى الإمام هذا شو اسمه اللي يخلوه خبازين شايفين، خلوا باب التنور، خلى عليه الغطاء، خلى. وهذا الآن يقول خوف ترق، راح لحمه خلاص، عظمه خلاص، صار رماد. شال الإمام الغطاء قال له فلان اجي، طلع برا. ابن رسول ما عدنا ما نعترى هذا الشكل، إذا يدخل ويطلع سالم مو مشكلة. يوم اللي يقول لك ذب نفسك بالنار تقول شنو رب العالمين يطلب من عندنا؟ يطلب من عندك أحيانا. الإمام علي سلام الله عليه في خطبته المعروفة، عفوا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قالت كلما أوقدوا نارا للحرب شنو سوى؟ قذف بابن عمه في لهيبها. نار هذه موت أحمر، سيوف مليانة حقد، ويدخل في وسطها الإمام علي سلام الله عليه في سبيل الله. إذا الولاية المطلقة بهالمعنى أن الله له الحق أن يأمرنا بأن نقتل أنفسنا، نعم أصلا قايل اقتلوا أنفسكم، قايل اقتلوا، طالبنا بذلك، وقال في توبة الذين ارتدوا في عهد موسى بن عمران فاقتلوا أنفسكم. كل واحد لازم يجي بكرة بس فاتح بس عيونه طالعة ومغطي وجهه وتبلشون، أقرب واحد إليه أقتله، بيناتكم الأبو يقتل الولد، الولد يقتل أخوه، يقتل أبوه، يقتل كذا، اقتلوا أنفسكم. طبعا الله تابع عليهم فيما بعد، ما صارت السالفة، بس هذا هو. إذا قال لك لازم تسوي، شنو احنا عندنا شيء غيره؟ ونعرف ايضا انه حكيم. اجى واحد عند النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يا رسول الله، مد يدك وبايعك. قال: على ما تبايعني؟ تبايعني بشنو؟ بايع يعني باع واشترى، باع نفسه للنبي، اشترى رضا الله عز وجل. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. قال: على ما تبايعني؟ على شنو؟ قال: انت تقول شو تريد، على شنو ابايعك؟ قال: تبايعني على ان تقتل اباك. تروح الان تقتل ابوك. قال: ابايعك. النبي مد ايده بايعه. قال: انا لا نامر بقتل ابائكم، ها، بس اريدها بيعه حقيقيه، مو كذب. هذا ما اريد وذاك ما اريد، وهذا خليه وذاك بطل من عنده. بيعه بيعه، اللي يقول لك تسوي. ولقد كنا، الامام علي سلام الله عليه يقول: ولقد كنا على عهد رسول الله نقاتل اباءنا وابناءنا، ولقد كان الواحد منا والاخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، ايهما يسقي صاحبه كاس المنون، فمره لنا من عدونا ومره لعدونا منا، فلما راى الله منا، الى اخر الخطبه. طبعا الامام علي ما قتل ابوه، كان مؤمن قريش، بس المسلمين في معركه بدر الكبرى يوم اللي طلعوا، واحد الابو في جيش الكفار والابن مع النبي راد يطلع، النبي قال له: انت لا، انت اللي تروح تقاتل ابوك. الله عز وجل جعل كثير من الحقوق للاباء، الابن حتى والابو مشرك، الله ما يريد الابن يروح يقتله، بس لازم يكون مستعد لهذا وامثاله. فهل لله ولايه مطلقه؟ شويه اصل السؤال واحد يسال احيانا مو في محله. سؤال: نحن من عقائدنا أن جميع الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام معصومون من الصغر إلى الكبر، وكيف نخرج أو نفسر معصية آدم التي ذكرتها الآية: وعصى آدم ربه؟ نجاوب على السؤال الثاني اللي كاتبه الأخ وبعدين نروح على ذاك. إذا كان الوالد يلعب القمار أو يشرب الخمر ولا يوجد عنده فلوس مصدر مالي، فهل يجب على الولد إعالته؟ يجب على الولد إعالته في غير القمار والخمر. يعطي فلوس يشرب خمر؟ لا، لكن أكله شربه نومه ملابسه ما له ربط، هذا واجب الإعالة واجب عليه. لكن الفلوس للقمار يأكل زهر مار ويشرب خمر، هذا لا. بالنسبة للسؤال الأول، الأنبياء معصومين؟ طبعا معصومين، ودليل العصمة دليل واضح بسيط. أصلا إذا شلت العصمة من الأنبياء ومن الأولياء والأوصياء بطل أن تتبعه، شلون تثق؟ أصلا أنت إذا ترسل وكيل عنك لشخص لا ترسله إلا وأنت واثق 100% أن هذا الشيء اللي تقول له راح يسويه، وتطلب من الطرف الآخر أن يثق 100%. ما تطلب من عنده؟ دزيت واحد يبلغ شيء لشخص ما سواه، تقول ليش ما سويت؟ يقول ايش مدري هذا يصدق، عجيب، جاي عن طرفي أنا، ايش مدري يصدق؟ هذا عملنا اليومي، وإلا ترى الناس كل شيء ما يقدرون يسوون في حياتهم. الممثل، الوكيل، الخليفة اللي جاي من قبل الله، والله معطيه سلطة شنو؟ المفوض إليه دين الله بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وممكن يخطأ، ممكن يشتبه ولو مرة في حياته. أنا شو مدري إن هاي الآية اللي جايبها من الله لو من نفسه، يمكن شوية زيادة شوية نقيصة، مشتبه، ما نقول عمدا، لا مشتبه. فإذا لا شك ولا شبهة، وعمل الناس في حياتهم اليومية مو رب العباد، عباد ودازلة ممثل وخليفة، أن يكون الوكيل مثل الأصيل، ولا يرتكب ذنبا ولا يخالف ولا يشتبه ولا يخطئ، هذا لا شك فيه عقلا ونقلا. فيما يرتبط بالآيات التي تتحدث عن المخالفة، هنا في كلامين، واحد مو مقبول بس يقول له، يقولون فيما يرتبط بالتبليغ وما يذكره النبي عن الله عز وجل الله يعصمه، يمكن أحيانا فيما يرتبط بينه وبين ربه يشتبه مثلا، هذا الكلام مو صحيح، لا هم معصومين في كل حياتهم. شلون الله يقول وعصى آدم ربه؟ عصى، أصرح من هالعبارة. والله معاقب، أنزل من الجنة إلى الأرض 40 سنة يبكي على الجنة والخسارة اللي خسارة، لأنه ضاقها وشاف شكو ماكو في الجنة. هذه مو معصية، عصى. هل هذه مخالفة للعصمة؟ شوفوا إخواني، آدم، نبينا، الأنبياء كلهم مهما كان مقامهم بالنسبة إلى جبار السماوات والأرض، بالنسبة إلى الله عز وجل عبيد، عبيد. وأشهد أن محمدا عبده. قبل ما تقول رسوله تقول عبده، فأنا أول العابدين، عبد، عبد بمعنى العبد. وكل ما كانت عبوديته أكثر كان مقامه أعلى. فآدم عبد الله، بالنسبة إلنا نبي، بالنسبة إلى الله عز وجل عبد. الله يتكلم عن آدم، على آدم، لآدم، يتكلم مثل رب بالنسبة إلى عبد. أنا وإنت الأمر يختلف بالنسبة لنا. خلي أضرب لك مثال، فد أبو وفد ابن فد حفيد. الأبو اللي هو جد الحفيد يقول للابنة اللي هو أبو الحفيد، يقول له مثلا يا عفار روح جيب ماي. زين، الابن لما يشوف أن أبو أبوه جده ده يقول للابنة اللي هو أبو هذا جعفر جيب ماي، يقدر يقول الأبو جعفر جيب ماي؟ لا. ليش؟ يقول أبو ده يقول له جعفر، إيه ذاك أبوه، أنت ابنه، أنت ابنه. آدم بالنسبة إلى الله عبد. الله يستخدم هالكلمات حتى بالنسبة إلى نبينا، إذا بناء على أحد القولين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. في حديث أنا ما شايفه في الكتب وما أكثر جهلي، الوالد كان ينقل رحمة الله عليه أنه يوم اللي الله أخذ نبيه إلى المعراج ومعه جبرائيل، وصل إلى مكان جبرائيل وقف، طبعا مو يعني في المكان جغرافية مقام، وقف جبرائيل قال اتقدم، لو تقدمت لاحترقت، هذا بعد مو مكاني، مكانك يا رسول الله. فمشى الله ونبيه أفضل أنبيائه، سيد أنبيائه، قال له سل. قال أخاف. من شنو تخاف؟ أخاف ما تقبل من عندي. الله قال هذا الخوف لازم يبقى عندك إلى الأخير. أي طبعا حتى النبي يخاف. أصلا كل ما الإنسان معرفته زادت في الله زاد خوفه منه. على كل حال، الكلام اللي أرد أقوله، الله يقول عن آدم عصى، مو معصية مثل معاصينا. أصلا الله خلق آدم لوين؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، قال في الأرض. أصلا خلق آدم للأرض والدار الجنة حتى يعرف على عدوه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال له ترى هذا عدوك ودير بالك عليه، لكن سمع كلام العدو. إذن أصل آدم كان مخلوقا للأرض، لم يكن مخلوقا للعيش في الجنة. يروح للجنة فيما بعد، لكن لازم يمر بهالقاعة، قاعة الامتحان، ثم يذهب إلى هناك. خالف، أكيدا هذه المخالفة ليست هي مثل مخالفة المعصية، لا بد أن تكون، وإن كانت العبارة في القرآن الكريم بعبارة عصا، لأن رب العالمين من موقع الربوبية يتكلم بالنسبة إلى آدم. ومن هنا فليست المعصية المعاصي اللي إحنا نقوله وإحنا نسوي وما أشبه ذلك، وهذه العبارات كلها تحمل على ترك الأولى وليس على ترك الواجب. سؤال: ما هو دور النساء في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ في زمن الإمام المهدي تزداد المسؤوليات، وإلا مثل ما الرجال الآن عندهم دور، النسوان الآن عندهم دور، ذولهم نفس الدور، الواجبات نفس الواجبات، ما تتغير ما تتبدل. إذا كان السؤال في انتصار الإمام المهدي، فبمقدار ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شنو كان؟ كيف يقوم الإمام المهدي؟ مثل ما قام رسول الله. كيف ينتصر؟ مثل ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو دور المؤمنين؟ مثل ما كان دور المؤمنين في عهد النبي. سؤال: ما هو قولكم في العلاقات الاجتماعية بين الشباب والشابات؟ هل لها حدود مخصوصة أم لا؟ هل لها حرية محدودة؟ إذا كان المقصود هو هل الاختلاط السافر ما بين الشباب والشابات، فلا شك في حرمته. وإذا كان المقصود أنه إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا كانت المرأة محجبة فلها الحق أن تخرج بإذن وليها، أن تبيع، أن تشتري، أن تتعامل، لكن مع الحفاظ على حدود الحشمة وحدود الحجاب. أما إذا العلاقة أنه الشاب والشاب يسوون علاقات بيناتهم وصداقة وتفكه وجلسات، البقية معروفة طبعا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فتمام. وهذا اللي نشوفه في وحدة كاتبة كتاب، أتصور اسم الكتاب رسالة إلى الغرب، من عائلة القباني سورية، كتاب موجود هنا أعتقد في بعض المكتبات، أنا قاري قديم. هذا الكتاب جميل تقرؤه. هي غير متحجبة لكنها تتحدث عن ضرورة الحجاب، وتبين كيف أن أقربائها من الفتيات المتحجبات اللي تزوجوا على الطريقة القديمة حسب تعبيرها، الولد ما شايف البنية إلا ليلة الزفة وإلى آخره، كيف زواجهم كان موفق وزواجها هي وزواج خواتها ما كان موفق، لأنها على الطريقة الغربية لازم البنية تحب الولد ولازم ما أدري شنو وإلى آخره. الآن في أمريكا من كل 100 زواج، طبعا الزواج كلش قليل، يعني زواج يروحون يسجلون في البلدية أو في الكنيسة كلش قليل، بس من كل 100 من هذا القليل 70 منهم ينتهي إلى طلاق، بس 30% تبقى، وفي أوروبا 50%، هناك 70%، كل ما زادت الحرية نقصت السعادة الزوجية، ولذلك هذا حرام بشكل عام. يبدو طولنا في إننا. مولانا العزيز، أصبحت ما يسمى بالغيبة الثورية، أنا ما أدري مرتين مر علينا عندنا غيبة ثورية، شلون ما أدري، غيبة ثورية، زنا ثوري، بوك ثوري، ماكو عندنا، كل هذا حرام. يقول: أصبح شغلنا الشاغل، وأصبح التجريح والتشهير بل التفسيق بين العلمائيين فاكهتنا اللذيذة، حتى باتت التداعيات والانكسارات والاختلافات همنا الوحيد، فأصبحت شعاراتنا هيكلية وأهدافنا شبه منسية وقضيتنا سطحية. لما هذه الصراعات وتلك الأحقاد وهذا التمزق؟ لما ينخر بعضنا البعض؟ لما نترك تترك العثة وتفترس تطلعاتنا؟ جريدة في الحقيقة شوية، يبدو الأخ مؤلف جيد له، هذا يكتب كتاب حول هذا الموضوع. شوفوا، لابد أن نفرق ما بين أمرين. الغيبة محرمة، بس قضية الحلال والحرام والصح والخطأ والانحراف وعدم الانحراف هذا أمر ثاني. يعني لا يكون باسم أنه لا تصير غيبة ما نناقش نظريات، ما نناقش فتاوى، ما نناقش عقائد، هذه مسألة مختلفة. لابد أن يكون عندنا حوار ونقاش وكلام. قد يقال هذا كلام فلان، وانت تناقش الكلام مو تناقش الشخص. شوفوا احنا في الاسلام عندنا الجدال حرام. جدال يعني شنو؟ يعني الشخص دا يناقشك في قضية، انت بدل ما تناقش القضية تقول له كذاب. هذا اختلف الامر. ما تقول كلامك غير صحيح، دا تقول له انت مو صحيح. لا، هذا ما يجوز. هذا نوع من انواع الجدال الحرام. أن نناقش فكرة قالها أحد، أنا قلت هنا كلمة، تروح تقول ترى هذا الكلام اللي قاله السيد مو صحيح، قول تقول كلامي مو صحيح، أو تناقش كلامي، هذه مو غيبة. أما أن تسقط الشخص، هذا اللي في الإسلام ما يجوز. فلازم نميز، يعني لا يكون، أنا ما أدري قصد الغيبة الثورية شنو كان، بس إذا كان مناقشة الأفكار لا، مجال مفتوح. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمع، وإلا الغيبة محرمة. يتبع الأحسن، يترك غير الحسن، أو يناقشه. باسمه تعالى: الذنب مرض لدى الإنسان، ما هو علاجه؟ فعلا بعض أنواع الذنب يتعود عليه الشخص فما يقدر يتركه، مثل ما متعودين على الجقاير، مو شكل أصحاب الجقاير هنا، ما أدري شقد من عندهم موجود، يدري مو زين، وألف وقعه ووقعه، وقالوا فد واحد قال شلون يقول واحد ما يقدر يترك الجقارة؟ 20 مرة أنا تركت الجقارة، يعني ما تركته 20 مرة تركته، يعني رجعت إليه، يعني ما تركته، وإلا مرة واحدة واحد يترك، نتعود عليه. أي شيء يتعود عليه الإنسان يستطيع أن يتركه بالتعود. أول يوم اللي خليت الجقارة على شفتك وسحبت الدخان في رئتك، مو شوية قمت تقح وعيونك تدمع وتخربطيت، لكن مرة ثانية ومرة ثالثة لا، نتعودت عليه. زين، مثل ما تعودت على الدخان تقدر تتعود على ترك الدخان. والعلم الحديث يقول 30 يوم مثل الصوم. رب العالمين جعل الصيام 30 يوما متتابعات. قل يا رب أنا أصوم لك 30 يوم خلال السنة، اليوم صوم، 3 أيام أكل، بعدين صوم. لا، شهر رمضان لازم تصومه كله حتى تتعود، لأن التعود في الإنسان يحتاج له 30 يوم. أصبر على الذنب حينئذ تكون قادر عليه. بعض أنواع الذنب مرض، بس مرض أنت جبت لنفسك بالإرادة، تقدر تبعده عن نفسك فتترك الذنب. وفي الحقيقة من أعجب ما في الإنسان الإرادة، أعجب من العقل. عقل مهم طبعا ما في شك، بس العقل ما يقدر يتحكم في نفسه ولا يقدر يجبر صاحبه. هذول اللي يرتكبون الجرائم ويتورطون ما عندهم عقل، خوش عقلهم عندهم، فتشكل يخطط. هتلر يعني كان مجنون؟ لا، مو مجنون، كان عاقل، لكن كان عاقل عقله تحت اختيار شهواته، مو تحت اختيار إرادته السليمة. عقله كان أسير. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، شيء من هالقبيلة، ما أتذكر النص. عقل أسير تحت هوى، لكن الإرادة عجيبة تتحكم في نفسها. شلون؟ إرادتك ضعيفة، تقول شلون أقوي إرادتي؟ تقوي إرادتك بإرادتك. شلون؟ توحي إلى نفسك، تسوي قمع لما تريد، قمع قمع، ماكو قلعة، تشوف عندك رغبة في شيء، عطشان. زين، اللي يصومون في بلاد، لك اليوم كان واحد متصل من نيوزيلندا، قال عمليا احنا 24 ساعة صايمين، بختكم انتو 12 ساعة، من ساعة 5 لساعة 5. لا، قال احنا عمليا 20، 17 ساعة بالتمام والكمال، حتى ما نقدر ناكل مرتين. انت خلال 3 ساعات ما تقدر تفطر، وبعدين جوعان 20 ساعة ما ماكل، فتثقل في الافطار. سحور بعد 3 ساعات شنو تقدر تاكل؟ ما تقدر تاكل شيء، عمليا 24 ساعة صايمين. زين، واحد 24 ساعة ما شارب ما ماكل، باقي 5 دقائق للأذان، واحدة ما حد يشوفه يقمع إرادته. هذا الصوم هذا يقوي إرادته في خير، الإرادة تتحكم في نفسها. ماكو فرد واحد يقدر يقول ذنب ما قدرت أتركه، لا قدرت تتركه لأن غيرك تركه. أنت تختلف عن غيرك، أنت بشر مثل الآخرين. لا، الذنب تقدر تقلعه 30 يوم، اقلع عن الذنب تشوف اوه واي صار سهل، تقدر تتخلص من عنده. سؤال: هل قاعدة بشر القاتل بالقتل تشمل حتى الذي يقيم الحد لأنه كذلك يسمى قاتل؟ ظاهر الأمر لا، رواية بشر القاتل بالقتل يعني القاتل على باطل مو القاتل على حق، لأن هذا نوع من أنواع عقاب على قتله، مو يعني شيء اللي يقيم الحد يسوي عمل زين. في مع شروط الحدود طبعا، في عهد النبي مثلا صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أمر النبي أحدا بأن يقتل أحدا بناء على حكم إلهي، هذا من بشر بالقتل حسب الظاهر. السؤال: ما حكم أموال المسلمين إذا علمنا أنهم لا يوجبون الخمس؟ اللي لا يرى الخمس يختلف عن الذي لا يدفعه وهو يراه، ما يشوف واجب مثل المسلمين اللي الخمس عندهم، غير أتباع أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، عندهم الخمس فقط في الغنائم، غنائم الحرب، مو خمس التجارة مال التجارة وما شابه، هذه أموالهم حلال. حلال يعني طاهر، مو يعني تأخذه من عندهم، يعني تروح في بيتهم تأكل تشرب ما فيش، لا يرى وجوب الخمس. أما الذي لا يدفعه الأمر شوية مشكل. مثلا لو دعينا لمأذنة إفطار من قبل أحد المسلمين الذين لا يجيبون فريضة الخمس، أكل هنيئا مريئا. هذا الأخ ما سائل في الحقيقة، وضح نقطة: الابتلاء في الدنيا هي لثلاث علل، عقاب الذنب 1، 2 امتحان، 3 أجر أخروي. صحيح. إذا يمكن أذكر لنا ملخص عن تاريخ ودور المحاكم في القرون الوسطى. محاكم القرون الوسطى، أكو شيء لربط بمحاكم التفتيش اللي كانوا يفتشون عقائد المسلمين في أسبانيا، ويذبحون كل من ليس على عقائدهم، أو يذبحون كل من آمن بقضية علمية مثل غاليليو اللي حاكموه وحكموا عليه بالإعدام وتاب وما أدري شنو شيء. بس المحاكم بشكل عام ما أدري، ما عندي حقيقة فكرة، بس ندري أنه المحاكم كانت تابعة للحكومات الظالمة. السؤال حول آخر سؤال في الواقع، طولنا عليكم، حول الثقوب السوداء. أكو في هذا الكون السحيق أشياء بعدهم البشر ما واصلين إليه. ذاك اليوم أرسلوا فرد مركبة إلى المريخ، وهي المركبة راحت وضاعت، وكانوا 170 ما أدري 160 مليون دولار صارفين عليها. يعني البشر ترى بعد بألف باء الكون. هسه بعض الناس منهارين أمام بعض التقدم البشري، يقول لك التقدم العلمي والتقدم العلمي، وين هذا التقدم العلمي أمام فيروس ومعاجزين؟ تقدم مقدار معين إيه خاصة في الكون. يعني إلى الآن البشر ما مكتشف، هذا الكلام أقول لكم يا روح واسألوا، ما مكتشف الكواكب التي تدور حول شمسنا، بعدهم ما يدرون، هم يقولون 9، أكو زيادة لما أكو، بعدهم ما مكتشفين بشكل كامل. ففيما يرتبط بالثقوب السوداء، الشيء اللي يعرفوه ما يلي: أكو أشياء في هذا الكون يسموه ثقب، لأن ما يشوفون داخله، الجاذبية فيها حسب ما يقولون، باكر يبدلون رأيهم ما أدري، هاي نظرية، أنه الجاذبية في داخل هذه الثقوب السوداء قوية إلى درجة أنه حتى النور لا ينفلت منها. النور ما تتحكم فيها الجاذبية، تأخذ لك ليت قلوب شيء ولع النور يصعد فوق ما ينزل جوا. لكن بالنسبة للثقوب السوداء يعني جاذبية الشمس، الشمس جاذبيتها كلش قوية وهي التي محافظة على الكواكب اللي بعيدة عنها ملايين الأميال، ملايين الملايين الأميال بعيدة عنها، نبتون كذا ماسكتها الشمس بجاذبيتها، لكن نورها بينفلت من عندها ويوصل إلنا. ثقوب السوداء هي نظرية من النظريات أنه الجاذبية فيها قوية، ويوم اللي مجرة من المجرات توصل قريبة منها تبلعها داخلها بلع، سموها قراج، قراج للمجرات بملايين النجوم الأكبر من الشمس. شي يصير هناك ما يدرون، وين تروح هذه ما يدرون، لأنه ما كفرت قيف شي ثقوب سوداء وين وراها شنو وراها ما يعرفون. السؤال يقول في القرآن، احنا عندنا إشارة إلى هذه، شوفوا القرآن كتاب الهداية ويقصد للهداية، لا يقصد لا للطب ولا للحساب ولا للفلك ولا للفيزياء ولا للكيمياء، ما يقصد في هذا الأمر، وإن كان أم العلوم في القرآن، بس معنى أم القرون. إذا واحد يقول جدول الضرب وين في القرآن؟ أكو في القرآن جمع، أكو طارح، أكو العمليات الأربع المهمة موجود ضمن إشارة آية. واحد كان يسأل وين عندنا الطرح في القرآن؟ 1,050 عاما، قال له إلا جابها نقص، كان يقدر يقول 950 مثلا. لكن مو شغل القرآن أن يكون كتاب رياضيات أو كتاب كيمياء أو كتاب فيزياء أو كتاب فلك، في إشارة للشمس، لكن الشمس شنو، شنو اللي في داخل الشمس، شنو كذا إلى آخره، هذه قضية أنت روح وراها شغلك. الطب مثلا أنت تدرس القرآن بدل الطب، لا مو صح، روح ادرس الطب. الإمام عليه السلام الله عليه يوم اللي يضرب من قبل ابن ملجم، لعنة الله على ابن ملجم، يطلب طبيب نصراني، ما شكل الحديث تقول طبيب نصراني، خو يجي فد واحد مفسر قرآن، لا الله يوم اللي صار مريض قال له اذهب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، روح عالج نفسك. موسى صار مريض ما عالج نفسه، الله قال ليش ما تروح، قال لا اذهب الى الطبيب حتى يشفيني الذي امرضني، الله قال انا اشفيك بس عبر الطبيب، روح روح عالج، شو شغل الطبيب، الدنيا دار ابتلاء، طبيب مهندس خباز بقال عطار. فاذا القرآن الكريم كتاب هداية ويقصد في عملية الهداية، لكن ما في شك في إشارات في القرآن الكريم في سورة الرحمن الآية المباركة التي تقول أنه لا تنفذون إلا بسلطان، سلطاني في كسرة على النون، يعني سلطاني حذف الياء جت الكسرة تبين الياء هنا، يعني بقدرتي، الله يبين قدرته أحيانا في هذا الكون السحيق. بعدين مو كل الكون احنا شيء عرفناه يعني كذا، ما ندري الكون هذا كله، مو كل الكون لنا، اكو اشياء لنا الله خالقها في هذه المنظومة الشمسية، لكن الكون الله مالكه وخالقه ويطويه يشيله يحطه بيده وبحكمته. لعل في القرآن آيات، وفعلا في القرآن آيات مرتبطة به أمور علمية، مثل ما في القرآن مثلا أكثر من 50 آية تتحدث عن النور، لأن النور شيء مهم جدا. بس شنو هي، تقول ممكن فلان نظرية ماكو في القرآن، صح، الله يقول يابا أنا أتحدث عن النور، أنت روح ورا النور حتى تكتشف قوانين النور. أنت تعرف الأيام كمبيوتر وما كمبيوتر وإنترنت، شنو شغلة نور، ماكو شيء ثاني، كل نور، لعب بالنور، استفادة من النور مو أكثر من هذا. شاهد إذن القرآن يقصد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. احنا كل ما نريد مثلا نخلصها ما تخلصها. نكتفي بهذا المقدار. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.